رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السيدات والسادة مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج نحو التقدم الذي يتشرف المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالجامعة الإسلامية بالنيجر التقريع به على مقر مسامعكم مساء كل أربعاء في تمام الساعة 4:25 وفي يوم المبارك في يوم بعد صلاة الجمعة مباشرة. وهو برنامج يسعى نحو النهوض بالقيم الإسلامية والنهضة الحضارية والتنمية الثقافية البشرية إثارة لأهداف هذا الموضوع. فموضوع حلقتنا في هذا الأسبوع هو دخول اللغة العربية بين الماضي والحاضر في النيجر. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع استخلصنا الفقرات التالية: دخول الإسلام واللغة العربية إلى النيجر، ثانيا ماضي التعليم العربي في النيجر وحاضره، ثالثا ما مدى التأثير المتوقع من هذه العلوم العربية في ثقافة الشعب والتطور المنتظر منهم لبناء الدولة، رابعا اللغة العربية بين الماضي والحاضر في النيجر، خامسا تطلعات المستقبل للغة العربية في النيجر، سادسا موقف الدارس العربي دارس اللغة العربية في النيجر بين الماضي والحاضر من حيث المهنة الوطنية من حيث نظرة المجتمع له. ولتسليط الضوء على هذه المفاهيم الذي سبق الإشارة إليها استضفنا في حلقتنا هذه الشيخ العلامة الخنزيز عبد الملك محمد خامس ليسلط علينا الضوء على هذه المفاهيم التي سردناها سالفا. الشيخ عبد الملك مرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وإياكم. أيوة السيدة عبد الملك، لنعود إلى نقطتنا الأولى التي هي دخول الإسلام واللغة العربية إلى النيجر، فكيف يمكنكم أن توضحوا لنا وتسلطوا الضوء لنا في قضية دخول الإسلام واللغة العربية إلى هذه الدولة الحبيبة النيجر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم تحية الإسلام. وقبل أن أبدأ في البيان حول الموضوع، أريد أن أقر بأني طالب من طلاب العلم، وما زلنا في هذا الحقل العلمي نحتاج إلى المزيد من المعارف بإذن الله تعالى.
نفعنا الله بعلمه.
آمين. بالنسبة دخول اللغة العربية والإسلام في النيجر، نقول من حيث التاريخ كما هو معلوم أن الصحابة انتشروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من المؤرخين أشاروا إلى أن بعضهم نحى منح الشرق، وبعضهم نحى منح المغرب، وبعضهم نحى منح الجنوب، وبعضهم نحى منح الشمال، فتفرقوا في الأقطار المعمورة. فبعضهم كما يقول البعض وصل عقبة بن نافع إلى ليبيا، وبعد ذلك هو توقف هناك، وطلابه هم الذين أول وفد وصل إلى أغاديس ونشر العلم. فيقولون أن في سنة 151 من الهجرة دخل الإسلام في أغاديس، ويعتبر هذا هو يعني المرحلة الأولى التي دخل فيها الإسلام واللغة العربية في النيجر. يعني فدخول الإسلام هو دخول اللغة العربية، ودخول اللغة العربية هو دخول الإسلام، فهما متلازمان معا.
أيوة.
وهناك أحد الإخوة كتب الدكتوراه في جامعة الزيتونة في تونس، يعني الإسلام في النيجر في القرن العشرين، وقد ذكر المعلومات حول هذا. من أراد يعني التوسع فليجي إلى هذا البحث العلمي.
طيب سعادة الأستاذ، نشكركم على هذا التوضيح. نجد أن الإسلام واللغة العربية إذا متلازمان منذ الأصل، وكلاهما ينضم إلى الآخر، بحيث أن اللغة العربية هي منبع أو الأساس لتلقي العلوم الإسلامية باللغة العربية، يمكن أن نستدرك الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وبها يمكن أن نعرف الأمور التي حرمها الله علينا لنتجنبها. وبناء على ذلك نجد أن الإسلام واللغة العربية وكل ما يندرج تحتها من الملك وغيرها والخلافة أيضا متعلقة بهذين الأساسين الأساسيين، اللغة العربية والإسلام.
نعم.
وكما نجد أن حتى في قضايا يعني سلاطنة عمر يبين بأن العرب قوم أعزهم الله بالإسلام.
نعم.
فإن ابتغوا العزة بغير الإسلام أذلهم الله. إذن فكأن اللغة العربية والإسلام شيئان متلازمان. طيب الآن لو تطرقنا إلى النقطة التالية التي هي تخص قضية التعليم العربي في النيجر بين الماضي والحاضر.
نعم.
فكيف كان التعليم العربي، لأن هذه الدولة نعرف أنها دولة فرنكفونية.
نعم.
وهي تمشي وفق تعليمات فرنكفونية، وكذلك جل العلوم التي ندرسها في المدارس هي علوم فرنسية، وإن كانت هناك يعني استراتيجية أخرى خصصوها للذي يريد الازدواج بين اللغة العربية الفرنسية في المدارس العربية الفرنسية. إذن كيف يمكنكم الآن أن توضحوا لنا ماضي التعليم العربي في النيجر وحاضره مقارنة أو شيء من هذا القبيل؟
يعني أولا هذا له بعد يعني التاريخي القديم والبعد التاريخي الحديث. ما المقصود؟ حينما دخل الإسلام في النيجر، يعني كان الذين يعلمون الناس الإسلام باللغة العربية، كونهم عرب يخاطبون الناس أولا باللغة العربية قبل أن يتعلموا مثلا اللغات المحلية. إذن كانت اللغة العربية تدرس في الحلقات العلمية وفي المساجد. إذن هذا بعد تاريخي قديم، يعني لم يتغير الوضع إلا لما دخل الاستعمار في النيجر، يعني أصبح هناك منحا جديد. ففكر كثير من الذين يريدون يعني مثلا تغيير هذا الوضع، فرأوا أن كثيرا من الناس يتحفظون من الدراسة النظامية مطلقا، تجد بعضهم جاوز الحد وكثر كل من يدرس في المدارس النظامية، وبعضهم ربما كره ذلك وحذر إلا بالضوابط الشرعية معي، وبعضهم ترك الأمر على غاربه، فربما يجوز للناس أن يدرسوا يعني كل ما يريدون في هذه المدارس بدون ضوابط، وهذا خطأ، لابد بالضوابط والقيود. إذن حينما دخل الاستعمار ورأوا أن الناس لم يدخلوا في هذه المدارس، وبعض العلماء والمشايخ كفروا من يدرس فيها، من هنا فكر هؤلاء كيف نستطيع أن نجد مخرجا لهذه المشكلة، فأنشأوا المدارس الازدواجية. يعني أول مدرسة فتحت في ساي، نسيت السنة، إما 1954 أو إما 1957، نسيت التاريخ، إما 54 إنما 57 فتحت أول مدرسة في النيجر النظامية الازدواجية بين العربية والفرنسية. لماذا أنشأوا هذه المدرسة التي تدرس فيها العربية والفرنسية؟ يعني لكي يخففوا المخاوف التي دخلت في قلوب كثير من الناس أن الذي يدرس في المدارس النظامية يصبح كافرا يعني مطلقا. وبعدما فتحوا هذه المدارس بدأت تجد القبول شيئا فشيئا، ثم فتحت يعني المدارس في بقية الأماكن بالتدريج، وبذلك أصبحت المدارس العربية الفرنسية في النيجر منتشرة، والآن يعني زالت هذه المخاوف وأصبح الناس يعترفون بهذه المدارس قدرها.
طيب يعني حسب ما وضحت لنا نجد أن اللغة العربية واللغة الفرنسية كلاهما لغتان في هامش اللغات المحلية الموجودة هنا، فكلاهما طار إلى هذه القارة. فنجد أن اللغة الفرنسية عندما جاءت إلى هذه الدولة لم تستطع أن تثبت دعائمها إلا مع التقرب إلى اللغة العربية، وهي ما كان الشعب النيجري يعني يعتبرها يحترمها إلا بأنها لغة الدين. إذن على هذا الأساس هم استطاعوا عندما أرادوا أن يثبتوا دعائم لغتهم يعني اقتربوا إلى اللغة العربية وأنشأوا مدارس مزدوجة كما ذكرتم بين اللغة العربية والفرنسية ليتسنى لهم ذلك الوصول إلى إثبات دعائم هذه اللغة الفرنسية التي أتوا بها. وكما نعرف أيضا أن ما من لغة في العالم أرادت السيطرة على الشعب أو الدولة إلا ويكون لديها أهداف مرجوة ونجد أن اللغة العربية فهدفها الأساسي هو الإسلام وكذلك اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات العامة لغات العالم الإنجليزية والصينية فمن استراتيجياتهم هي السيطرة على يعني العالم من ناحية فرض لغاتهم على العالم بحيث يكون هي اللغة الرسمية من حيث يعني المعاملة والتجارة وكذلك إدارة الشؤون ومشاكل ذلك. فالآن لو تطرقنا إلى النقطة الثالثة السيد عبد الملك نريد أن توضح لنا ما دام أنها ما من لغة إلا وتكون لديها أهداف مرموقة وأهداف ترمي إليها فاللغة العربية وهذه العلوم التي تدرس في المدارس الفرنسية العربية ما مدى التأثير المتوقع التأثير الإيجابي المتوقع منها من قبل أبناء الدولة الذين يدرسونها لأننا قلنا أن اللغة العربية هي هدفها الأساسي هو الإسلام لكن لا زالت هناك الإسلام أيضا تحته أنظمة يعني دولية أنظمة قارية وكل شيء. إذن على هذا الأساس ما هي التأثيرات المتوقعة الإيجابية من قبل الدارس العربي؟
يعني اعلموا أولا أن الإسلام دين وشريعة وعقيدة وهو دين تقدم وحضارة. يعني كثير من الإخوة الذين ربما لا يعرفون تاريخ الإسلام معرفة جيدة يظنون أن اللغة العربية يعني تختص بدراسة الدين فقط. لماذا؟ لأنهم ربما درسوا تاريخ الإسلام في العهد النبوي في الطور الأول ثم في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية لكن لم يدرسوا تاريخ الإسلام فيما يتعلق بالأندلس. فالذي يدرس اللغة العربية مثلا نحن مشكلتنا نحن نظن أن اللغة العربية لا تصلح إلا لدراسة الدين فقط العلوم الشرعية فقط للدين واحد. حينما مثلا واحد يخرج من النيجر يدرس في إحدى الدول العربية كل واحد إذا رجع يظن أنه درس الإسلام فقط. قد تجد واحد درس الفلسفة أو درس الجغرافيا أو درس التاريخ العالمي ولكن حينما يأتي إلى النيجر تجد كثير من الإخوة يريدون منه أن يكون مفسرا أو خطيبا أو ما شابه ذلك وهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. فأنا أقول اللغة العربية كانت هي اللغة السائدة في العالم التي سيطرت على العالم. وحينما تدرس تاريخ أندلس حينما دخل المسلمون فيها وسيطروا عليها وأنشأوا مدارس وأصلوا العلوم ففصلوا الأحكام وعلموا العالم. فلغة العربية هي لغة الدين وهي لغة التقدم ويرجع إلى تاريخ حتى الكتب التي مثلا كتبت باللغة الإنجليزية والفرنسية حينما تدرس تاريخ الإسلام تذكر لك يعني ما قدمته اللغة العربية من حضارة للعالم. كان المسلمون سادة في الغرب وهم الذين أنشأوا الجامعات وكانت الجامعات هذه تدرس اللغة العربية كلغة علم وتقدم وحضارة. ولكن حينما سيطر الكفار نقول على المسلمين وأصبحت كارثة فقلبوا الأمور ويعني هم دائما شوهوا الإسلام وشوهوا لغة الإسلام وربما حجزوا المسلمين من هذا التراث وأخفوا لهم التاريخ حتى لا يستطيعون مثلا أن يجمعوا بين ماضيهم وحاضرهم. فاللغة العربية مثلا الذي ننتظره من الدارس العربي هو أن يكون متفتحا للعالم. واعلموا حق المعرفة أن اللغة العربية لغة عالمية يعترف لها الجميع، هي لغة الصحافة الآن. تجد حتى في مثلا لو نأخذ مثال في فرنسا، الآن فرنسا 24 تنشر الأخبار باللغة العربية، وهناك يعني القنوات العالمية التي تبث الأخبار باللغة العربية، واللغة العربية حتى الآن تدرس في الجامعات الإسلامية والغربية. والآن حتى الآلات الآن مثلا ما يتعلق بالحاسوب وغيرها تدرس هذه المواد باللغة العربية. الطب مثلا لو رجعت إلى ماذا نقول إلى مصر، تجد أن الطب يدرس باللغة العربية. فالعلم ليس له لغة، فاللغة هي وسيلة إلى العلوم، وليست العلوم هي الوسيلة إلى اللغة. والله تعالى أعلم.
ما شاء الله، نشكركم على هذا التوضيح. يعني حسب ما أشرتم إليه، لو يعني لو رجعنا إلى وتصفحنا في تصفيحات التاريخ، نجد أن اللغة العربية حينما كانت في أوج ازدهارها كانت هي التي تقدم للعالم ما يمكن أن تتقدم بها. مثلا في العصر العباسي، فكتب الطب والهندسة وغيرها التي يعني اليوم نعتز بها ونرى أن الحضارة هي من أنجبت هذا التطور، نجد أن أصولها كانت اللغة العربية هي التي ترجمت هذه اللغة من لغات الهنود إلى اللغة العربية. فحينما ذكرتم الأندلسي، نجد أن الأندلسي كانت هناك ترجمات عديدة للغة العربية، ولكن إنما سقطت الدولة الأندلسية فكانت اللغة الفرنسية هي الأولى أي هي الأخرى أيضا سيطرت على الساحة. فحينها استطاعت أن تترجم جل الكتب التي كتبت في هذه العلوم التي هي تسمى علوم الحضارة بالتكنولوجيا وما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك طوروا. فاللغة العربية عندما ترجمت تلك الكتب من كتب الهنود وغيرهم، أيضا هي لم تكتفي بالترجمة كما يذكر الآخرون، يقولون أن العرب فقط ترجموا ولكن لم يكن هناك أثر يثبت وجودهم، ولكن بالفعل نجد أنهم بعد ما ترجموا استطاعوا أن يضيفوا، استطاعوا أن يعللوا، استطاعوا أن يجدوا حلولا لقضايا كثيرة، لأنها لم تكن ترجمة حرفية إنما هي كانت ترجمة معنوية مع زيادة أمور كثيرة.
والتاريخ شاهد على ذلك، الآثار الإسلامية موجودة في أندلس
في الأندلس
إلى الآن. إلى الآن موجودة،
هناك مكتبات يقال بأنها محرمة على المسلمين دخولها،
صحيح،
لأنها كانت تحمل آثار المسلمين من الكتب
إلى الآن.
ومن ثم ذكرتم يعني أن اللغة هي وسيلة.
نعم.
وهذا ما يجب أن نشعر به نحن كدارس العربي أو كدارس حتى الفرنسية والإنجليزية.
نعم.
فاللغة ما هي إلا وسيلة إلى العلوم وإلى التقدم وإلى كل شيء.
نعم.
فحينما نعتبر اللغة وسيلة، فحينها يجب أن نتعلم هذه اللغة، ثم نتعلم أو نتكيف مع ثقافات تلك اللغة حتى نضيفها إلى ثقافات لغتنا، بها نستطيع أن نتقدم بدولنا وأفكارنا وأنظمتنا. ولكن الاكتفاء فقط بتلك اللغة وثقافاتها فهذا لا يعني أننا سوف نتقدم، لأنها قد يقدمونها لنا مشوهة.
نعم.
وإن لم نكن يعني قد حررنا هذه الأفكار. نعم. وأضفناها إلى ثقافاتنا ولغتنا فلن نستطيع أن نأتي بنتيجة. إذن فاللغة ليست غاية، التقدم والحضارة هي الغاية، ولكن اللغة وسيلة إلى هذه الأمور وغيرها. ولكن نجد الآن من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية ولربما حتى المرحلة الجامعية، يا سيد عبد الملك، تجد أن الطالب يدرس ويتخرج إلى مرحلة الجامعية، ولكن لو سألته فيما تدرس وما تريد أن تحققه لنفسك ولدولتك ولأمتك لا يعرف.
تعرف المشكلة، ما المشكلة يعني ترجع إلى شيئين أساسيين. أولا، ما هو الهدف لهذه الدراسة؟ أصبحت الدراسة الآن للشهادات، إنسان يريد أن يجد وظيفة فقط لكي يجد الراتب في نهاية الشهر. ثانيا، لابد أن يكون لك تفكيرا نقديا. الإنسان ما ينبغي أن يحفظ المعلومات أو أن يدرس اللغة بدون النقد، لابد أن تكون هناك بصيرة ناقدة التي تميز بين الأشياء، بين الصحيح والسقيم، بين النافع والضار. فنحن كأننا نستهلك المعلومات ونظهرها أمام الجمهور أو عند الحاجة وانتهت المشكلة. لا بد للإنسان أن يفكر وأن يعرف ماذا يأخذ وما يترك وما ينفعه وما لا ينفعه.
طبعا هكذا يا سيد عبد الملك. بهذا نجد أيضا إلى تعليمنا، تعلمنا لهذه اللغة لا يعني الاكتفاء بها، إنما هي وسيلة إلى التطور. فيعني لو تطرقنا إلى النقطة الرابعة، اللغة العربية بين الماضي والحاضر في النيجر، لا شك أن كل ما ذكرتم في البداية أن اللغة كانت في إرهاصاتها الأولى بدأت من تسربلت من ليبيا إلى أغاديز، وهنا يعني أنها إرهاصاتها الأولى، ولا شك أن كل شيء كان في بدئه لا يكتمل ولكنه يكتمل بمرور الزمن. إذن كيف يمكن يعني أن تقارن لنا مدى يعني مدى هذه التعثر أو الموجود بين اللغة اللغة العربية بين الماضي والحاضر؟ كيف يمكن أن تقدم لنا صورة نموذجية حتى نعرف هل هناك تقدم أم هناك يعني شيء من هذا القبيل بالنسبة للغة؟
نعم كما ذكرنا وكما أشرت آنفا أن اللغة العربية دخلت مع الإسلام وكانت تدرس في الحلقات وكانت تدرس في الجامعات، أليس ذلك؟ يعني إذا قلنا في الجوامع أقصد المساجد، يعني كانت هي اللغة لغة الدين. ومع مرور الزمن هاجر كثير من العرب ودخلوا في هذه المناطق وإلى الآن يعيشون فيها، فأصبحت يعني لغة الدين، وأيضا أصبحت لغة الشعب الذي يعيش معها لأن العرب كانوا يتحدثون باللغة العربية. ثالثا لما دخلوا الناس الإسلام يعني بعضهم بدأ يتحدث باللغة العربية كونه يدرسها في الحلقات، وبعضهم التقط بعض الكلمات وأدخلها في لغته الأصلية. مثلا نجد عند هوسة الآن كثير من الكلمات يعني دخلت إلى اللغة العربية، وحتى في كثير من اللغات الموجودة في النيجر هذا موجود، يعني يأخذون الكلمات من اللغة العربية ثم بعد ذلك بعضها تبقى هكذا وبعضها ربما يعني يغيرونها تغييرا قليلا. إلا في القديم كان الناس يدرسون اللغة العربية من أجل الدين ويدرسونها يعني بدون المحادثة، وربما كان النظام الموجود هناك النظام القديم في الحلقات، إنسان يأخذ كتاب فيدرسه من بدايته إلى آخره. لكن في هذا الزمان ربما تغير الوضع في بعض الأشياء. إلى الآن الحلقات موجودة وحتى الآن الناس يدرسون اللغة العربية في المساجد وفي الحلقات، والآن وجد شيئا جديدا وهو الدراسة النظامية. فالفرق هناك تقدم، من هذا التقدم الآن نجد هناك المدارس النظامية إلى الجامعات وإلى الدكتوراه. الآن فتحت جامعات كثيرة هنا في النيجر وهي أكثر الآن من ربما 5 أو 6 أو 7، أليس هكذا؟ هذا تقدم وانفتاح عالمي. وأيضا الآن في الحكومة نجد أن الذي مثلا درس اللغة العربية يجد وظيفة، من قبل لم تكن هناك وظيفة للدارس اللغة العربية، لكن مع مرور الزمن وجدنا هذا التقدم. وهناك وجدنا الآن حتى في الإذاعة الحكومية تنشر الأخبار باللغة العربية، ووجدنا أيضا حتى غير الحكومية الآن في بعض الإذاعات المحلية أيضا يبثون الأخبار باللغة العربية. فهذا تقدم، لكن الذي هذا من جانب الإيجابي، لكن من جانب السلبي الآن ما كان ينبغي أن نحصر هدفنا للجانب المادي فقط، وهذا الذي جعل الآن المستوى يضعف من قبل، وخاصة الطلاب الذين يدرسون في المؤسسات الآن النظامية تجد واحد همه الامتحان فقط. إذا لابد أن نغير التوجه أو النظرية إلى اللغة العربية من الجانب ينبغي أن ندرسها من أجل الدين ومن أجل التقدم أو من أجل المادة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ما ينبغي أن نحصر نظرتنا للجانب المادي وبذلك يعني ربما تتدهور الأمور وتنعكس انعكاسا سلبيا معي في الواقع. وأيضا الذين يدرسون في الحلقات المشكلة الآن ينبغي لهم أيضا أن يتحدثوا بهذه اللغة، فتجد واحد من جانب المفردات عالم باللغة العربية، عالم قوي جدا يستطيع أن يشرح الكلمات بلغته الأصلية، لكن حينما تطلب منه أن يتحدث باللغة العربية الآن يقول يعتذر لك أو ربما يتتعتع. المشكلة جاءت من أجل عدم المحادثة بهذه اللغة، واللغة أصلها بالمشافهة. نعم.
طيب نشكركم على هذا التوضيح. إضافة نجد حتى أن هناك بعض العلوم التي كانت الآن تدرس في المدارس العربية الفرنسية بالفرنسية الآن أصبحت تدرس
باللغة العربية. نعم العربية. هذا تقدم أيضا في التاريخ والدروس.
نجد أيضا أن هناك تقدم من حيث الناطقين باللغة العربية.
صحيح.
لا شك أن عددهم زاد وقد زاد وزاد وزاد. ومن ناحية أيضا أصحاب الشهادات مما أشرتم إليه، نجد أن كثير من النيجيريين الآن حاصلين على شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه، فهؤلاء كثر كثر كثر. ولكن الشيء المتوقع منهم هو إيجاد تقدم حضاري، وكذلك إيجاد إثبات وجودي للدارس العربي، وكذلك لهذه اللغة المرموقة. فكما ذكرنا أن اللغة ليست إلا وسيلة، والأهداف هي كلها وراء التقدم والنهضة الحضارية. فالآن لو ذهبنا إلى النقطة ما قبل الأخير، فهي تطلعات المستقبل للغة العربية في النيجر، ما دام أن رأينا أن اللغة العربية الآن كانت تزدهر وتتطور وناطقوها كان الآن أيضا كثيرون، فالآن ما هي التطلعات المستقبلية لهذه اللغة وكذلك للدارس العربي؟
التوقعات المستقبلية تبشر بالخير. لماذا؟ لأن اللغة العربية الآن اليوم أصبحت هي اللغة الثانية من قبل الحكومة. ثانيا نرى أن الذين يدرسون هذه اللغة قد وجدوا قبولا من قبل المجتمع. من قبل كان الذي يدرس اللغة العربية يصبح كما يقولون في النحو لا محل له
من
الإعراب معي
في المسجد.
أيوة في المسجد فقط،
ومنحصر في المساجد،
في المساجد وفي المدارس وفي عند المواعظ والخطب وانتهت. لكن الآن اللغة العربية بدأت تنافس الفرنسية حتى في عقر مؤسساتها، وأصبحت الدول المدارس المزدوجة هي التي تسيطر الآن. الناس يريدون من أبنائهم أن يدرسوا اللغة العربية والفرنسية معا لكي ينجحوا في الدنيا والآخرة. فنحن نقول الآن انفتاح ربما أقول المستعربين الذين درسوا اللغة العربية من قبل ربما يعني انغلقوا وتركوا الساحة لغيرهم وشعروا بالنقص معي، ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يغيروا شيئا. ولكن في هذه الآونة الأخيرة كل من ينظر إلى الأوضاع ويتأمل فيها يعرف أن اللغة العربية الآن وجدت ساحة فسيحة، وأيضا الدارس اللغة العربية بدأوا يثبتون وجودهم في هذه الدولة المباركة.
طيب على هذا الأساس نجد إذن أن اللغة العربية كان لديها مستقبلا يعني إيجابي.
نعم.
بكل يعني بجملة موجزة. ونجد أيضا أن كانت هناك يعني حسب ما ذكرتم فكثير من الآباء الآن يفكرون بأن يدرس أبنائهم يعني اللغة العربية والفرنسية معا.
نعم.
لأن كما ذكرنا كل شيء يعني المحور هو أن اللغة ليست إلا وسيلة.
صحيح.
يعني حينما يختطف الإبن من ثقافة الفرنسية وكذلك من ثقافة العربية يجب يستطيع أن يجمع ثقافات عديدة، إضافة إلى ثقافته تكون هناك ثقافات ثلاثة، ولكن إن اكتفى باللغة الفرنسية فحسب ثم أضافها إلى ثقافته فلا تكون إلا ثقافتين. فالآن يا سيد عبد الملك فنحن الآن في نقطة الأخيرة، فهي موقف الدارس العربي في النيجر بين الماضي والحاضر. الدارس العربي لا شك في هذه الدولة الحبيبة نجد أن لديه إسهامات عديدة في تنمية المجتمع وكذلك التقدم الديني وكذلك التقدم الاجتماعي، ولكن في وقتنا الحاضر يمكن أن نقول أن هناك نوع من التراجع الذي ذكرتموه من حيث من قبل الشعور بالنقص الذي لم يكن سابقا. وإذا فكيف يمكنكم أن تشرحوا لنا موقف الدارس العربي من حيث المهنة الوطنية؟ لأن كانت هناك يعني مناصب يقلدون الآن لم تكن من قبل وحالي، وكذلك كيف يمكن أن تشرحوا لنا نظرة المجتمع إلى الدارس العربي في وقتنا الحالي؟
نعم. بداية تعرف أن هذه حقيقة لابد أن نذكرها، أن دولة النيجر مستعمرة أو محتلة من قبل فرنسا، وأن اللغة المسيطرة يعني السيطرة الأولى هي اللغة الفرنسية. والذي أقوله للدارس اللغة العربية لابد أن يتقنوا كلا اللغتين. لماذا؟ لأن الذي يتقن اللغة العربية فقط يجد صعوبة في التعامل مع الحكومة، حيث أن اللغة المسيطرة على جميع أو على أكثر الأشياء أو الإدارات هي اللغة الفرنسية. لكن حينما الدارس العربي مثلا يتقن كلا اللغتين يستطيع أن يكون في حالة يعني المرضية بين المجتمع، لأنه يستطيع أن ينطق اللغة الرسمية الأولى والثانية. وهذا يعني بالطبع أكيد شيء واضح، لأن الذي يتقن اللغتين أحسن أقول وأفضل من الذي يتقن لغة واحدة، لأن هذا كما ذكرت أو كما أشرت آنفا هذا له ثقافات مختلفة، وهذا ربما تكون له ثقافة واحدة أو ثقافتين. فالذي يتعلم اللغات الكثيرة يستطيع أن يعرف الأشياء أكثر ويتكيف مع الأوضاع. فالذين وجدوا المناصب مثلا، ما الذي أهلهم ليجد هذه المناصب؟ لأنهم يتقنون اللغتين، يعني يستطيع أن يتحدث بالمستغرب الذي درس اللغة الغربية ويستطيع أن يتحدث مع المستعرب، فهو جمع بين الحسنيين. وهذا هو الذي ممكن يعني أنصح إخواني ألا يؤمنوا يقولون هذه لغة الكفار أو أن لا 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 يا أخي، حاول أن تدرس اللغات وحاول أن تتقنها، لأن هناك مثل في العربية يقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فاللغة هي ليست كفر يا أخي، الكفر هو في القلب وفي الاعتقاد، وكل لغة يعني تساهم في نشر الإسلام. نجد بعض الدعاة تجدهم الآن الذين مثلا يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الإسلام باللغة الفرنسية، موجود في النجر الآن هم الإخوة بكثرة جزاهم الله خيرا.
هناك الذين ليسوا مسلمين لكن لا يتقنون إلا اللغة الفرنسية،
لا يتقنون إلا اللغة الفرنسية، فكيف نستطيع أن ندعوهم إلى الإسلام؟ وأيضا هذه الشريعة المحمدية هي شريعة عالمية. من قبل كان النبي يبعث إلى قومه فقط، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، معي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهذه شريعة عالمية، إذن يحتاج الدعاة إلى أن يتعلموا اللغات العالمية لنشر هذا الدين الحنيف الذي جاء لسعادة البشرية جمعا.
نشكركم على هذا التوضيح الذي قمتم به. في الحقيقة نجد أن الدارس العربي كان عليه أيضا أن يتحلى باللغة الفرنسية، لأن اللغة العربية فقط وحدها لا تكفيه. لو كان في دول السعودية الخليج يعني ممكن أن يكتفي باللغة العربية، وحتى هناك إن لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية فصعب عليك أن تتقلد المناصب حتى تتمكن من تقديم شيء للمجتمع الذي تعيش فيه. فنحن هنا نعيش في دولة يعني استعمرت من قبل فرنسا، فلغتنا الرسمية هي اللغة الفرنسية، إذا لازم علينا أن ندرس هذه اللغة. فمثلا درست علوم كثيرة باللغة العربية ولكن تريد أن توصلها، فالناس على طبقات، فهناك من يجيد اللغة المحلية وهناك من لا يجيد إلا اللغة الفرنسية. بل حتى نحن الآن وصلنا في مرحلة لا أدري أسميها ثقافة أو انحطاطا ثقافيا، بحيث أنك إن لم تكن تتقن اللغة العربية فيرى أنك متخلف. فمثل هؤلاء الشخصيات إن لم تكن تتقن اللغة العربية فليس لديك مكان أصلا تجلس معهم حتى توضح لهم معالم الموجودة عندك، أو توضح لهم الطرق السليمة التي ينبغي أن يشار إليها بالبنان. فدارس العربي لا شك أن لديه ثقافات عديدة، لو رجعنا إلى الوراء نرى أن اللغة العربية وأصحابها يعني امتلكوا العالم بأنظمتهم وثقافاتهم، فأنت تحمل قرأت هذه الأشياء لا شك أنها أثرت فيك إيجابا. إذن وأنت ترى هناك من يحمل ثقافة أخرى وهو على خطأ، ولكن تريد أن تقنعه فلم يقتنع، فإذن أنت كان عليك أن تدخل الميدان لتثبت تلك المعالم الصحيحة التي أنت قرأتها. ولهذا لا يتم في هذه الدولة إلا باللغة الفرنسية. كثيرا ما نجد أن هناك الكثير من المكاتب ندخلها وبعدما نبدأ بالحديث يطول الحديث بيننا، نجد أن صاحب هذا المنصب كان يتكلم اللغة العربية، ولكن للأسف الشديد شيخ عبد الملك نجد أن جلهم يتركون اللغة العربية بعدما يقلدوا هذه المناصب. إذا قلدوا هذه المناصب يتركون اللغة العربية ولا يهتمون بها ولا يلقوا لها بالا، فكأنهم يعني يعيشون بهذه اللغة الوحيدة فقط، وينسون بأن اللغة العربية هي أيضا مادتهم بيد العون كي يصلوا إلى هذه المراحل. ومن ثم لو أجرينا مقارنة بسيطة شيخ عبد الملك، نجد في العهد القديم العلماء في العهد القديم نجد أن العلماء كان لديهم مكانة عظيمة عند السلاطين أو في بلاط السلاطين، بحيث أنهم يشاورون في قضاء الأمور، وكذلك يشاورون في إدارة شؤون الدولة وكل شيء. وأنا ذاك نجد أن هؤلاء السلاطين يعتمدون على العلماء كليا، يعتمدون حتى إذا كانت هناك بعض الأمور لابد أن يلجأوا إلى العلماء، وما ذلك إلا لأنهم لأن العلماء استطاعوا أن يقدموا للمجتمع الإسلامي ما ينتفع به من إصلاح دينه وإصلاح المعاملات الاجتماعية بينهم. رأوا أن العالم هو حقا إنسان اجتماعي، لأجل ذلك السلاطين يخالطونهم في أمورهم وقضاياهم. ولكن في زمن الآن مثل ما ذكرت سابقا أنه كان هناك شعور لا أدري بالنقص أو سميه أو عدم المعرفة بالشخصية، فالإنسان الذي يعرف شخصيته ويعرف مدى ما ضيعه من الأوقات يدرس أشياء عديدة ويعني سنوات عديدة ثم يأتي هو وحده يكتفي بهذه الأشياء بدون أن يبلغها إلى الآخرين، فهذا يعتبر يعني نقص من قبله. ولكن إذن لكي نتمكن من إيجاد تلك المكانة التي وجدها هؤلاء الأجداد الذين نسميهم بالعلماء في العصور الغابرة، لابد أيضا نحن أن نقدم لهذا المجتمع الذي نحن نعيش فيه أمور ملموسة، بحيث يعترف ويشعر بأننا فعلا موجودين، بأننا نستطيع أن نقدم لهم شيئا، بأننا نعيش معهم، بأننا نعاصرهم. ولكن إذا عزلنا في جانب وتركناهم في حوض آخر ونحن نعيش في مكان آخر، فهذا ينقص من قيمتنا وينقص من شخصيتنا. إذا علينا اللغة الفرنسية، وكذلك علينا التقدم، لأن اللغة قلنا أنها وسيلة، حتى إذا درست اللغة العربية فحسب، يمكنك أن تدرس اللغة الفرنسية سنة سنتين أو 3 سنوات ثم تجد ما يمكن أن تقدمه للمجتمع كي يكون هناك تقدم. لم نقل أن اللغة الفرنسية أفضل من اللغة العربية، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان الشعب لا يستطيع أن يفهم منك شيئا إلا بهذه اللغة، إذا كانت ضرورة عليك أن تتعلم هذه اللغة. مشاهدين الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونشكر ضيفنا الكريم شيخ عبد الملك بما قدمه لنا من الوقت والمعلومات وإسهاماته الفكرية، ونشكر المشاهدين والمتابعين، ونقول لكم إلى أسبوع قادم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.